الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الحافظ الحكمي رحمه الله، قال: الجليل الذي جل عن كل نقص واتصف بكل كمال وجلال، الجميل الذي له مطلق الجمال في الذات والصفات والأسماء والأفعال. أما الجليل فهذا الاسم لم يرد بهذه الصيغة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ورد بصيغة ذو الجلال، كما قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وممن أثبت اسم الجليل الرحمن ابن القيم رحمه الله، حيث يقول: وهو الجليل، فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. وعندما يستحضر العبد جلال الله تبارك وتعالى بحق، يفيض إلى عقله سيل من معاني العظمة والجمال والكمال، تورثه هيبة الله تبارك وتعالى وتعظيمه سبحانه وتعالى ومحبته جل وعلا. يقول أبو القاسم الزجاجي: الجلال العظمة، فالله عز وجل ذو الجلال والعظمة والكبرياء. الجلال العظمة، فالله سبحانه وتعالى ذو الجلال والعظمة والكبرياء. وقال ابن منظور: الله الجليل سبحانه ذو الجلال والإكرام، جل جلال الله تبارك وتعالى وجلاله عظمته. يبقى معنى اسم الجليل يقارب معنى اسم العظيم، فإن ذو الجلال يعني ذو العظمة، وذو الكبرياء سبحانه وتعالى. ولا يقال الجلال إلا لله، والجليل من صفات الله تقدس وتعالى، وهو سبحانه وتعالى الجليل الموصوف بنعوت الجلال والحاوي جميعها. هو الجليل المطلق يعني الكامل، وهو راجع إلى كمال الصفات. الجليل من أسماء دل على الكمال، الجليل من الأسماء الدل على الكمال، كاسم الله العظيم كالعظمة، معاني تدل على الكمال، كمال الذات وكمال الصفات لله سبحانه وتعالى. كما أن الكبير راجع إلى كمال الذات، يعني اسم الجليل راجع إلى كمال الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى. وأما الكبير راجع إلى كمال الذات، والعظيم راجع إلى كمال الذات والصفات. كأن ابن منظور في لسان العرب يقول أن هذه الأسماء تدل على الكمال لله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك الكمال في الذات أو الكمال في الصفات. وكأنه يفرق، يقول أن هذا مرد كمال الصفات إلى اسم الجليل، ومرد كمال الذات إلى اسم الكبير، ومردهما مرد الكمال فيهما إلى اسم الله العظيم. وطبعا مسألة محتملة للمعاني الثلاثة في كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هذه المعاني في كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، اللي هي الكبير والعظيم والجليل. فذلك هنا قال: الذي جل عن كل نقص واتصف بكل كمال وجلال. وقال: الجليل هو الذي عظم شأنه وظهر أمره، فلا يوازيه غيره، ولا يدانيه أحد في الذات ولا في الصفات ولا في الأمثال. وهو الموصوف بنعوت الجلال، ونعوت الجلال هي الغني، هي ونعوت الجلال هي الغنى والملك والتقدس، تعاظم يعني، والتنزه عن النقائص، والعلم والقدرة وغيرها من الصفات. فالجامع لها هو الجليل المطلق. يعني كل معاني كل النعوت دي، نعوت الجلال، نعوت الملك والعظمة، ونعوت التقدس والعلم والقدرة، كل نعوت الجلال جامعها اسم الجليل، يجمعها اسم الجليل. فقد كمل في كل هذه النعوت، كمل في ملكه، وكمل في قدرته، وكمل في علمه، وكمل في تقدسه، تقدسه يعني تنزهه عن الايه، عن النقائص. قد كمل في كل ذلك سبحانه وتعالى، وهو الله جل وعلا. لان كل ما في العلم من جمال وكمال وبهاء وحسن فهو من انوار ذاته واثار صفاته. وهنا في العالم، في تصحيف، كل ما في العالم من جمال وكمال وبهاء وحسن فهذا من اثار اتصافه سبحانه وتعالى بذلك. هو الذي أعطى هذه المخلوقات هذه الصفات. يعني إذا رأيت في الكون من اتصف بكمال أو بجلال أو بغير ذلك من الصفات، أنها من صفات المدح يعني لهذا المخلوق، فالله تبارك وتعالى أولى بذلك. والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى هذه المخلوقات هذه الصفات. وليس في الوجود موجود له الكمال المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الجليل المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، المنزه عن النقائص والمحال، المتعالي على الأشباه والأمثال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، وله الحمد في الآخرة والأولى. ما يستفاد من هذا الاسم؟ تمجيد الله، تعظيم الله تبارك وتعالى. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلظ بهذا الجلال والإكرام، يعني نكثر الدعاء ونردد الإلظاء الإكثار من الدعاء بهم. ألظوا يعني أكثروا من الدعاء بهذين الاسمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. في سنن الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي. قال: ومعنى ألظ بالشيء إذا لزمه، يقول لازموه، لازموا هذا الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم في رواية أخرى، يا ذا الجلال والإكرام. فإن هذا من أسباب تفريج الكروب وإجابة الدعاء، دعاء العبد، ومما يعني يستجاب للعبد في مهمات أموره بسببه. قال: ولازموه وثابروا عليه وأكثروا من التلفظ بيا ذا الجلال والإكرام. وكأن العبد بيعظم ربه سبحانه وتعالى ويقدسه جل وعلا ويمجده سبحانه وتعالى، كما كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته يقول، استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وروى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في المسجد يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجب. لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجب. فبعض أهل العلم يقولون أن اسم الله الأعظم ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، وإن كان الراجح خلاف ذلك، وهو أن اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم هو اسم الله، لفظ الجلالة الله، لأن هذا الاسم هو الاسم المتكرر في كثير من أنواع الدعاء، ومسألة فيها خلاف في تعيين اسم الله الأعظم. فمن العلماء من قالوا أنه ما ذكرنا من أنه لفظ الجلالة، ومنهم من قال ذو الجلال والإكرام، ومنهم من ذكر غير ذلك من الأسماء، أسماء الله سبحانه حي القيوم وغيرهم من الأسماء التي يعني تكلم فيها أهل العلم في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: الجميل الذي له مطلق الجمال في الذات والصفات والأسماء والأفعال. الجميل سبحانه وتعالى، الجميل في ذاته والجميل في صفاته جل وعلا. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الجميل على الحقيقة كيف، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، لا شيء يشبه ذاته، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان. فهذا الكلام، هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، اسم الجميل، لا شك أن الله سبحانه وتعالى جميل في ذاته، جميل في صفاته، جميل في أفعاله جل وعلا. ولا شك أن ما نراه من الجمال في هذا الكون أثر من آثار اتصافه سبحانه وتعالى بهذه الصفة وتسميه سبحانه وتعالى بهذا الاسم. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، يحب ما جمل من الصفات وما جمل من الأفعال. وإلا فهذه الخلق التي خلقها الله سبحانه وتعالى، الخلقة، جمال الخلقة، هذا صنع الله تبارك وتعالى، وهذا خلق الله تبارك وتعالى، هو الذي أوجدها من العدم سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة ما نراه من جمال في هذه المخلوقات إنما يدل على عظمته سبحانه وتعالى، ويدل على قدرته جل وعلا، وهو الذي ناوع، الذي خالف بين هذه المخلوقات ونوع أشكالها وصفاتها، حتى أننا نرى يعني المنظر فيعجبنا ذلك، ويعجبنا ما في الطبيعة من جمال خلاب، سواء كان ذلك في البحار أو في الأنهار أو في الأشجار أو في غير ذلك من المناظر التي نعجب بها. وهذا خلق الله تبارك وتعالى، وهذا الجمال شيء من صنع الله تبارك وتعالى. فكل جمال في الحقيقة يوصف به المخلوق فالله تبارك وتعالى أولى به. ولا شك أن الجمال في الأفعال أولى وأولى وأعظم درجة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتصفوا بجميل الأخلاق وأن يتحلوا بأعلاها، فإنه أعلى الناس وأقرب الناس منزلة من الله تبارك وتعالى يوم القيامة أحاسنهم أخلاق، الذين يتصفون بالأخلاق الجميلة الحسنة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها. فالجمال في الصفات والأخلاق والأفعال هذا هو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فالله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالصفات الجميلة والأخلاق الجميلة والأفعال الجميلة هذه هي محط الرضا من الله. هذه الأخلاق والصفات والأفعال محل رضا من الله سبحانه وتعالى، وهي التي يحبها الله جل وعلا ويمدح صاحبها عليها. أما الصور الظاهرة فهذا خلق الله جل وعلا، وهذا الجمال الذي نراه في الكون أو نراه في المخلوقات لا يدل يعني إلا على عظمة الله، وما نراه فيه من جمال فإنما عند الله أعظم وأجمل. لا شك أن ما يدخره الله سبحانه وتعالى، ما يدخره الله جل وعلا لعباده المتقين في الجنة أعظم من ذلك وأجل، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالحسن الذي ادخره الله سبحانه وتعالى لأهل جنته في الحور العين وفي مقامهم في الجنة، هذا مما ينعمهم الله تبارك وتعالى به. ولذا حرم عليهم في الدنيا أن يتنعموا بشيء من جمال من الجمال الذي لم يأذن لهم في التمتع به، كأن ينظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية أو إلى وجه الأمراض، وجوه الأمراض، الولد الصغير، الغلام الصغير، يتمتع بذلك ويدعي أن الله جميل يحب الجمال، وهذا لا يصح أبدا. فإن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك على عباده وقال: يا أيها الذين آمنوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات كذلك. في الآية الأخرى قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده ألا يطلقوا أبصارهم، حتى وإن كان هناك جمال في الحقيقة في الخلقة وفي الصورة، فالله أمرك ألا تتمتع بذلك وألا تستمتع بتلك الصور المحرمة وأن تنظر للنساء الأجنبيات، بل ينبغي عليك أن تتمتع بما أذن الله لك في أن تتمتع به، كأن يتمتع العبد بالنظر إلى زوجته التي أحلها الله تبارك وتعالى له. ثم إذا حبس نفسه عن ذلك كان أجره عند الله تبارك وتعالى عظيما، وتمتعه بما ادخره الله له يوم القيامة تمتعا كاملا لا يشوبه نقص. وكل ما نراه في الكون من أخلاق حسنة لبعض الناس وأفعال طيبة فهذا من توفيق الله تبارك وتعالى وإعانة من الله جل وعلا كما ذكرنا. فإن الجمال لا يكون فقط في الصور، وإنما يكون في الأفعال ويكون أيضا في الصفات. فكلما رأيت رجلا أو رأيت يعني امرأة تخلقت بالأخلاق الجميلة فاعلم أن خالقها أولى منها وأن خالقهم أولى منهم بهذه الصفات الجميلة. وكل ذلك مرده إلى اسم الجميل سبحانه وتعالى الذي ذكره هنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن الله جميل يحب الجمال. والرجل هنا يقول إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولا حرج في أن يلبس الإنسان الثياب الطيبة والملابس الحسنة، وأن يحسن من مظهره، وألا يعني يظهر بصورة سيئة. وإن كان لا يملك ذلك يحسن على قدر ما يستطيع، ولا يكلف الإنسان فوق طاقته، لا تكلف نفس إلا وسعها. فلا يتكلف الإنسان إظهار الجمال في الثياب أو في غير ذلك، خاصة أن كثيرا من الناس يتكلف ذلك إلى درجة المراءة وإلى درجة المبالغة في إظهار الجمال في الصورة وإظهار الجمال في الملبس والمركب، يبالغون في ذلك كثيرة، ويظهرون وينفقون أموالهم ترفا من أجل إظهار هذا الجمال، والله سبحانه وتعالى لا يحب المبذرين الذين ينفقون أموالهم بهذه الطريقة ويبالغون في إظهار الجمال، بل منهم من يرائي بذلك الناس، يريد السمعة بينهم بأنه يلبس ثيابا لا يلبسها غيره، أو أنه يركب مركبا لا يركبه غيره، أو أنه يسكن في مسكن لا يسكنه غيره، أو غير ذلك من صور المراءة بالدنيا. وهذا من أسوأ أنواع الرياء، ويدل على مرض القلوب وعلى يعني امتلائها بهذه الفانية وعدم رغبتها وبعدها عن الآخرة وعدم رغبتها فيما عند الله سبحانه وتعالى. أما أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا فإنهم يتجملون قدر ما استطاعوا، فلا يعني يظهرون شعث رؤوسهم، بل يترجلون ويعني يظهرون من الصورة الحسنة قدر المستطاع، وإلا فإن البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان أن يكون رث الهيئة، يعني لا يملك أو حتى لا يملك وقتا لذلك، ليس عنده وقت مثلا يقعد يتسرح قدام المراية ساعات طويلة لكي يخرج في أبهى صورة، ما عنده وقت، منشغل بعبادة الله، منشغل بطاعة الله، بطلب العلم، بغير ذلك، فلا حرج عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البذاذة من الإيمان، ولا تعارض بين النصوص، ولا تعارض بين النصوص. فمن كان له جمة فليكرمها، يكرم شعره ولا يبالغ في ذلك، فإن انشغل بعبادة الله سبحانه وتعالى وظهرت عليه ظهرت ملابسه في صورة رثة، فلا حرج عليه، لا يؤاخذ بذلك ولا يكن بذلك مخالفا لهدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله، وإلا فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان أحوالهم، كانوا فقراء رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، حتى لما حكموا الدنيا بأسرها من مشرقها إلى مغربها كان عمر يملك ثوبا واحدا أو ثوبا مرقعا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالمسألة ليست كما يظنها البعض في هذا الزمان، فإن الناس في الحقيقة يعني امتلأت قلوبهم بالدنيا ولم يتعلموا تلك المعاني، فأصبح من الصعب على النفس أن تظهر مثلا بصورة غير جميلة أو متكلف في إظهارها بصورة حسنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يدل على أن إظهار الثوب الحسن والنعل الحسنة ليس من الكبر، إلا أنه في بعض الأحيان يبقى صورة الكبر عندما كما ذكرنا أنه هو يتكبر على الناس بملبسه، تكون نيته كذلك، أنه نيته أن تكون نيته أن يتكبر على الناس، ونيته أن يظهر ذلك كبرا وعلوا في الأرض، كما خرج يعني قارون في زينته، خرج في أبهة من المال وأبهة في المركب وأبهة في الملبس، خرج في زينته يتكبر على الناس. ولكن الإنسان إذا لم تكن هذه نيته، لم تكن نيته أن يتكبر على الخلق بملبسه ولا مظهره، فلا حرج عليه في أن يظهر الملبس الحسن كما ذكرنا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، ذكر معنى الكبر الحقيقي والذي لا يدخل الجنة والعياذ بالله، وهو بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أن يرد الحق، وهذا وهو لا يرده إلا لأجل أن الحق مثلا قد خرج ممن هو أدنى منه في ظنه، أن هو الحق ده كلمة الحق خرجت ممن هو دونه في المستوى، أو دونه في المرتبة، أو دونه في المكانة، أو دونه في الوجاهة، فكيف يتكلم وهو موجود، وكيف ينصحه وهو أعلى منه وهو أكبر منه وهو أعلم منه، وهو إلى غير ذلك من صور الكبر في النفس والعياذ بالله، والتعالي على الخلق والنظرة إلى الخلق نظرة دونية، وبالتالي يبطر الحق لا يقبله إذا جاءه ممن هو دونه ممن هو دونه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق. فالحق في الحقيقة ظلة المؤمن ينشدها، وأينما وجدها أخذها، سواء كان ذلك ممن هو أدنى منه أو ممن هو أعلى منه، ينشد الحق أينما كان. بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس، احتقار الناس كما ذكرنا، ينظر إليهم نظرة دنيا. ولذلك العقاب يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية، يأتي يعاقب بضد قصده، فيحشر يوم القيامة كأمثال الذر، كأمثال النمل، يطأهم الناس بأقدمه. المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، أي كأمثال النمل، يطأهم الناس بأقدمهم. عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وفضيحة من الله تبارك وتعالى لهم على رؤوس الخلائق، يعاقبون بضد قصدهم. ألم تكن تتكبر في الأرض بغير وجه الحق؟ فهذه عقوبتك يوم أن تلقى الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: الكريم الذي لو أن أول الخلق وآخرهم، لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، كما روي عنه نبيه المصطفى، كما روى عنه نبيه المصطفى المفضال. ومن كرمه سبحانه وتعالى أنه يقابل الإساءة بالإحسان والذنب بالغفران، ويقبل التوبة ويعفو عن التقصير. فالكريم من أسماء الله تبارك وتعالى، ولهذا الاسم كما ذكرنا معنى في اللغة ومعنى في الشرع. فأما معناه في اللغة، فقال ابن سيده: الكرم نقيض اللؤم، الكرم نقيض اللؤم، يكون في الرجل بنفسه وإن لم يكن له آباء، يعني صفة في الرجل وإن لم يكن له آباء على هذا الحال يعني. ويستعمل في الخيل والإبل والشجر وغيرها من الجواهر إذا عنوا العتق، وأصله في الناس. الخيل الكريمة والإبل الكريمة والشجر الكريمة إذا كانت يقول يستعمل فيها إذا كانت كثيرة العطاء، وأصله في الناس، يعني أصل الكلام يوصف به الناس. قال الجوهري: وقد كرم الرجل بالضم فهو كريم، وقوم كرام وكرماء ونسوة كرائم. هذا معنى لغة. والكرام بالضم مثل الكريم، فإذا أفرض في الكرم قيل كرام بالتشديد، قيل كرام. وكرامة الرجل إذا فاخرته في الكرم فكرمته أكرمه بالضم إذا غلبته فيه. كرمت الرجل إذا فاخرته في الكرم، كرمت يعني كأني بأغلبه، أنا أكرم منك يعني. ها، كرمت الرجل إذا فاخرته. قال: كرمت الرجل إذا فاخرته في الكرم فكرمته أكرمه بالضم إذا غلبته فيه. قيل: والكريم الصفوح. نعم. قال: وكرم السحاب إذا جاء بالغيث، كرم السحاب إذا جاء بالغيث. وقيل لشجرة العنب كرمة بمعنى كريمة، وذلك لكثرة خيرها وقرب جناها. شوف اللغة، الله، الواحد الجهل عظيم جدا باللغة العربية. سميت كرمة لأجل كثرة خيرها وقرب جناها، يعني سبحان ما يجنوها، يجني ثمرها الإنسان وكثيرة الخير، ذلك سميت شجرة العنب بالكرمة. وذكر كلام طويل. قال الزجاج: الكرم سرعة إجابة النفس، كريم الخلق وكريم الأصل. أما ورود هذا الاسم في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، على أن الكريم هنا من صفات الإيه؟ من أسماء الله، تعود على الله سبحانه، وفي تفسير أنها تعود على الإيه؟ على العرش. ومنه قوله تبارك وتعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقوله تبارك وتعالى: اقرأ وربك الأكرم. الأكرم، نعم، يبقى الكريم والأكرم من إيه؟ من أسماء الله تبارك وتعالى. قال ابن جرير في معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى: ومن كرمه أفضاله على من يكفر نعمه، ويجعلها وصلة يتوصل بها إلى معاصيه. معنى جليل جدا. من كرمه سبحانه وتعالى أفضاله، أو إفضاله أنه تفضل، أفضاله على من يكفر، يكفر نعمه، على من يكفر بهذه النعم، يعني مع أنه يكفر بنعم الله سبحانه وتعالى التي تنزل عليه صباحا ومساء ويعطيه الله تبارك وتعالى ويتفضل عليه، فإنه يعني يقابلها بالإساءة ويتوصل بها إلى معصية الله. ومن كرمه سبحانه وتعالى إفضاله عليه، هو بيفضل عليه، هو يتفضل عليه سبحانه وتعالى جل وعلا، وهو يستعمل النعم في معصية الله، يتوصل بهذه النعمة إلى إيه؟ إلى المخالفة، نعوذ بالله من الجهل والضلال. وهذا والعياذ بالله حال كثير من العصاة والفجرة والمنافقين والكافرين الذين يتوصلون بنعم الله إلى ما إلى معاصيه وإلى الفجور في الأرض. الله يعطيهم سبحانه وتعالى ويمتن عليهم جل وعلا بنعم في المال وفي البدن وفي الأهل وفي الولد، ثم هو يستعمل هذه النعمة في الصد عن سبيل الله، ثم هو يستعمل هذه النعمة في قتال أولياء الله وفي إخراجهم من ديارهم بغير وجه حق، وفي الكبر في الأرض بغير وجه الحق، وفي الظلم والجور والعياذ بالله. فإن هذا ومع ذلك هو الكريم سبحانه وتعالى يتفضل عليه بالنعم، ولكن لوقت، كما ذكرنا أنه كما أنه كريم وجواد وحليم، فهو سبحانه وتعالى عدل، حكم عدل، فما زال يعطيه ويمتن عليه بالنعم وهو يكفر هذه النعمة حتى يأخذه الله جل وعلا. فإذا أخذه لم يفلت، فإذا أخذ الله الكافر والفاجر والظالم على ظلمه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال الحليمي الكريم ومعناه النفاع، يعني وكأنه من معناه أنه ينفع الناس، من قولهم: شاة كريمة إذا كانت غزيرة اللبن تدر على الحالب ولا تقلص بأخلافها ولا تحبس لبنه. ولا شك في كثرة المنافع التي من الله تعالى بها على عباده ابتداء منه وتفضلا، فهو باسمه الكريم أحق من كل كريم. الواحد يتأمل كده المنافع المتعددة في المخلوقات، وإن الناس المنافع المتعددة في المخلوقات، وكيف أن الله سبحانه وتعالى امتن على الناس بذلك ابتداء بغير حق منهم وبغير ثمن يقدمونه في الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى امتن علينا بكثير جدا من المنافع. تأمل كده في حياتك من أول اليوم إلى آخر اليوم، نعم يعطيها الله لك جل وعلا ابتداء بغير استحقاق منك، ما يمتن عليك بصحة البدن وسلامة الأطراف والهواء والماء إلى غير ذلك من المنافع التي يستعملها الإنسان في حياته بغير استحقاق، كرم منه سبحانه وتعالى، كرم وجود منه سبحانه وتعالى. وقال القرطبي بعد أن ذكر أن الكريم له ثلاثة أوجه هي الجواد والصفوح والعزيز، يعني ثلاث أوجه في التفسير، الجواد الكريم معنى الجواد، والكريم معنى الصفوح، والكريم بمعنى الإيه؟ بمعنى العزيز. وهذه الأوجه الثلاثة يجوز وصف الله تبارك وتعالى بها، فعلى أنه جواد كثير الخير صفوح لا بد من متعلق يصفح عنه وينعم عليه، لا بد من متعلق يصفح عنه وينعم عليه. كلام واضح؟ الكريم معنى الجواد والصفوح، لابد من هناك من يصفح عنه الله ومن إيه؟ ومن يجود عليه سبحانه وتعالى. ذلك احنا بنرى آثار ذلك في الأسماء، آثار الأسماء الحسنى في حياتنا وفي الكون من حولنا، نرى آثار الأسماء الحسنى، آثارها كيف أنه يجود على الناس، كيف أنه يصفح عنهم سبحانه وتعالى. قال: وإذا كان الكريم بمعنى العزيز كان غير مقتض مفعولا في أحد وجوهه. العزيز سبحانه وتعالى الذي يقول: وإذا كان بمعنى العزيز كان غير مقتض مفعولا في أحد وجوهه، يعني من غير، هو عزيز سبحانه وتعالى في نفسه يعني. فهذا الاسم متردد بين أن يكون من أسماء الذات وبين أن يكون من أسماء الأفعال. حد فاهم الجزئية دي؟ مهمة جدا الجزئية دي. والكريم إذا كان بمعنى الجواد والصفوح يبقى فيه متعلق، يعني فيه مخلوق يكرمه سبحانه وتعالى ويصفح عنه. أما إذا كان بمعنى اسم العزيز فهذه من صفات الذات، العزة في ذاته، لا يلزم ذلك وجود مخلوق حتى إيه؟ حتى تظهر هذه الصفة. فالعزيز من إيه؟ من أسماء من صفات ذاته. العزيز اسم أسماء الله دل على صفة العزة وهي من صفات الذات، وهو أحد أوجه تفسير اسم الكريم. يبقى الكريم بمعنى العزيز، والكريم بمعنى الصفوح، والكريم بمعنى الإيه؟ بمعنى الجواد. كده كان معنى الاسم الكريم ثلاثة. يقول: والله جل وعز لم يزل كريما ولا يزال، ووصفه بأنه كريم هو بمعنى نفي النقائص عنه، ووصفه بجميع المحامد، وعلى هذا الوصف يكون من أسماء الذات، إذ ذلك راجع إلى شرفه في ذاته وجلال صفاته. طبعا ذكر كلاما طويلا، 16 قولا ذكرهم ابن العربي رحمه الله في معنى الكريم، 16 قولا من أقوال أهل العلم. طبعا أوردها صاحب النهج الأسمى باختصار في كتابه في شرح الأسماء الحسنى، من أراد أن نطالع ذلك فليراجع ذلك الكتاب. أما نحن نكتفي بما ذكرنا من المعاني المشهورة لاسم الله الكريم. باب واسع بفضل الله، هذا الباب من أوسع الأبواب كما ذكرنا مرارا، إن أسماء الله الحسنى لها معاني متعددة ولها معاني قد تشترك الأسماء فيها في بعض الأحيان، وينفرد كل اسم بمعنى إيه؟ بمعنى يخصه. والدخول على الله سبحانه وتعالى من هذا الباب من أقرب الأبواب التي تدخلك على الله جل وعلا. يعني أنت علمت أن الله من أسمائه الكريم، والكريم معنى الجواد، فلماذا لا تتصف بذلك، لا تتصف بالكرم؟ إذا اتصفت بالكرم هذا من الأبواب التي تدخلك على الله جل وعلا. فإن الله كريم يحب الكرماء، يحب من عباده أن يتصفوا بهذه الصفة. هذا الذي يكرم ضيفه ويكرم جاره ويكرم أرحامه ويكرم أهله، فهذا من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إيه؟ فليكرم ضيفه. فإن دل على شيء يدل على أن هذه الصفات من الصفات التي تدخل العبد على الله. وليس من الكرم أن يكثر الإنسان من نفق على نفسه، وإنما الكرم أن تكثر أن تؤدي أن تنفق على نفسك قدر الاقتصاد وأن تنفق على غيرك. الكرم إن الإنسان يكرم جاره كما ذكرنا، يكرم أهله، يكرم يعني يطعم الطعام، ينفق على الأرحام حتى ولو على سبيل الصدقات، حتى وإن لم تكن تلزمه نفقتهم، يعني إن كنش لازم النفقة الواجبة، النفقة المستحبة، يتصدق، يكثر من الصدقات، فهذا هو هذا من يتصف بالكرم ومن يوصف بالكرم. فليس الكريم الذي يعني يجتهد في النفقة على مطعمه وملبسه ومشربه، وإنما الكريم الذي يكرم غيره وينفق عليهم. حتى أن القوم كانوا يتصفون بأعلى درجات الكرم، كانوا يجيدون بأنفسهم، الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يتصفون بأعلى درجات الكرم، كانوا يجودون بأنفسهم لله تبارك وتعالى. وهل هناك كرم أعظم من ذلك؟ أن يجود العبد بنفسه لله تبارك وتعالى. أرأيتم طلحة ابن عبيد الله يوم أحد؟ والله نفس كريمة، والله نفس هذا الرجل نفس كريمة، كان يترس النبي صلى الله عليه وسلم، يترسه صلى الله عليه وسلم، ويحميه من السهام رضي الله تبارك وتعالى عنه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرفع رأسه لكي ينظر إلى القوم قال إيه؟ اخفض رأسك يا رسول الله حتى لا ينالك القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. فما زال به حتى إيه؟ رفعه أو دفعه إلى الشعب، وكان سببا في نجاته من الكفار. وكان يضع يده في رضي الله عنه في طريق السهام حتى أصابه سهم فقطع يده وشلت يده وشلت يده رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا كرم عظيم، كانوا يجودون بأنفسهم لله تبارك وتعالى، وكانوا يتصفون بذلك حتى أنهم من شدة كرمهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أن تنفق من سعة، أن تنفق من سعة، من معك مال وتنفق، فهذا من الصفات الجيدة الجميلة التي يحبها الله ويرضاه. فما بالكم أن ينفق الرجل من الفاقة وبه خصاصة، به حاجة محتاج إلى هذا المال ومع ذلك ينفق، ليس عنده إلا هذا الدرهم وينفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا دل على كرم نفسه، هذه نفس كريمة يحبها الله تبارك وتعالى. عشان كده هذه الصفة وهذا الخلق يتولد منه خلق الإيثار، خلق الإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فينفقون في سبيل الله تبارك وتعالى ويكرمون. حتى أن الرجل يكرم ضيفه وهو لا يملك إلا قوت سبيانه، إلا قوت صبيان، يكرم ضيفه ويعلل صبيانه بشيء ويبيت طاويا جائعا هو وزوجه لله تبارك وتعالى. فهذا إن دل على شيء يدل على الكرم. فينبغي للإنسان أن يتصف بذلك، يتصف بهذه الصفة، أن يتصف بالكرم، فإن من اتصف بذلك دخل الله تبارك وتعالى من أوسع الأبواب. أو يتصف بصفة الصفح، شيء كريم معنى الصفوح، الصفوح يعني يصفح عن الناس، يتجاوز عن زلاتهم، لا يغضب لنفسه، عنده نفسه ليست عالية كبيرة لابد من الانتقام لنفسه، وإنما يرى نفسه أمارة بالسوء، يعني جاهلة ظلومة، ويتجاوز عن حقها لله سبحانه وتعالى، يصفح عن خلق الله تبارك وتعالى وعمن أساء إليه مع قدرته على الانتقام ومع قدرته على الأخذ لنفسه بالثأر، ولكنه يترك ذلك لله. هذه صفات يحبها الله ويرضاها. لا، إنما نتعلم معاني الأسماء من أجل هذه المعاني الإيمانية، أن نتخلق بهذه الأخلاق ونتعبد لله سبحانه وتعالى. مش أنا قلنا في أول الكلام نتذكره، أول ما تكلمنا على الأسماء الحسنى قلنا من أحصاها دخل الجنة، أحصاها بمعنى أطاقها، يعني تعلم معناها وعمل بمقتضاها وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك. إن نتعلم معنى الاسم معنى أسماء الله، نتعلم معاني أسماء الله تبارك وتعالى ونتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادة المناسبة لكل اسم. فالكريم نتخلق بخلق الكرم، نتخلق بخلق الصفح. طب العزيز، إذا فسرنا الكريم معنى العزيز، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزيز لا ينبغي إنسان أن يتكبر، العزيز هذه صفة لذات الله تبارك وتعالى لا تنبغي إلا له جل وعلا. أن تتعزز بالله، أن تتعزز بالله، أن تطلب العزة من الله جل وعلا. فإن العزة ليست إلا عند الله تبارك وتعالى. العزة للمؤمنين الذين يستقيمون على أمر الله ويستقيمون على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم فيعزهم الله. أما الذي يتعزز بالكفار ويطلب النصر منهم فهذا مصيره إلى الذلة والهوان ولا شك، لا يمكن أن يحصل شيئا من العزة بذلك. فإن هذه الطريقة أو هذا الطريق طريق مسدود، وعلى مدار التاريخ الإسلامي ما زال القوم يستعينون بالكفرة فيذلهم الله جل وعلا. كلما استعان القوم بأعداء الله أذلهم الله تبارك وتعالى. وليست الأندلس منكم، يعني أخبار الأندلس مشهورة معروفة، تعلمونها وتعرفون ما حصل فيها من تعزز القوم بالكفار، فما كان إلا أن أذلهم الله تبارك وتعالى. فالعزة لا تطلب إلا من عند الله. فإذا فسرنا الكريم بمعنى معنى العزيز فلا يكون لنا إلا أن نطلب العزة بطاعة الله والاستجابة لأمره سبحانه وتعالى.